مؤجلة لأهل الفضل قدوات ففتش في كتاب المجد تستهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من اتبع أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث أخرجه الإمام مسلم. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا سمعته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. أيها الأحبة، إن من أصول عقيدة المسلم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوليهم، وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الوصية وهو عائد من الحج في منطقة غدير خم. وغدير الماء هذا في مكان بين مكة والمدينة، فعندما وصل إلى تلك المنطقة وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقف خطيبا في المسلمين يعظهم ويذكرهم، ثم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين. ما هما؟ إنهما القرآن الكريم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المسلمين بأمرين مهمين: الأمر الأول وجوب التمسك والعمل بكتاب الله تعالى، وأنه هو الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة. والأمر الثاني الوصية بأهل البيت عليهم السلام: أذكركم الله في أهل بيتي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمته باحترام أهل بيته وتوقيرهم ومعرفة حقوقهم وعدم التعرض لهم بالسب والأذى. عليهم سلام الله في كل ساعة، عديد الحصى والرمل في الفلوات، هنيئا لهم قربى النبي محمد، وبشرى لهم لقياه في الجنات، به شرفوا حتى استنارت حياتهم وأخراهم بالبشر والبركات. فمن هم أهل البيت الذين أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختلف الناس في تحديد مصطلح أهل البيت على أقوال كثيرة، وجمهور العلماء ينصون على أن المراد بأهل البيت هم الذين حرمت عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يعني بنو هاشم وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن من أهل البيت بالزوجية وليس بالقرابة، مع أن اتصالهن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبيه بالنسب، لأنه اتصال مؤبد باق غير مرتفع. فأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هن زوجات في الدنيا والآخرة، خاصة وأن مصطلح الآل والأهل يطلق أصلا على أزواج الرجل وذريته وقاربه كما ذكر ذلك أهل اللغة، وهو أيضا استعمال القرآن الكريم. فالله تعالى قال عن موسى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وأهله هو زوجته التي كانت معه. وقال الله تعالى عن إبراهيم وزوجه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن نخلص إلى أن مصطلح أهل البيت عليهم رضوان الله يشمل بنو هاشم وبنو المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء قد خصهم الله تعالى بخصائص امتازوا بها عن غيرهم، نذكر أربعا من تلك الخصائص. الخاصية الأولى: حق محبة أهل البيت وموالاتهم. إن محبة كل مؤمن ومؤمنة واجب شرعي، وتلك محبة عامة، لكن محبة وموالاة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك محبة خاصة وموالاة خاصة وإكرام خاص لا يشاركهم فيها غيرهم. واسمعوا إلى ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب وقد اشتكى من جفاء بعض قريش لبني هاشم، حينها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. نأتي بعد ذلك إلى الخاصية الثانية: حق أهل البيت عليهم السلام في خمس الغنائم والفيء. والغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار بعد قتال، أما الفيء فهي أموال تؤخذ منهم من غير قتال. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السهم ثابت لهم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك للخاصية الثالثة: حرمة الزكاة على أهل البيت. اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة أي الزكاة، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فكيف تدفع الأوساخ إلى آل البيت؟ نأتي بعد ذلك إلى الخاصية الرابعة، وهي حق الصلاة على أهل البيت. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية منقبة عظيمة ودرجة رفيعة، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه، وأن الصلاة على أهل بيته تبعا للصلاة عليه. ففي الصحيح أن الصحابة عليهم رضوان الله سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصلاة عليه، فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وبعد إخواني المشاهدون، فهذه الحلقات مساهمة متواضعة في إبراز بعض جوانب العظمة عند هؤلاء الأعلام، عناية مني بالآل الكرام والصحب العظام، فهم بشهادة الدنيا سادة الأتقياء وخير الناس بعد الأنبياء، ومواقفهم الفاضلة في الإسلام مشهودة، وعدد محاسنهم تكاد أن تكون غير محدودة. فهذا بعض حقهم علينا أن نقرأ تراثهم ونعرف تاريخهم ونستعرض أقوالهم وأفعالهم حتى نتأسى بهم ونتخذهم قدوة صالحة لنا. فمن الخطأ أيها الإخوة والأخوات أن نكتفي فقط بأننا نظهر المحبة لهم ثم لا نجد لتلك المحبة صدى في أقوالنا وأفعالنا وفي واقعنا. كلا، بل المحبة الصادقة تفرض على المحبين وجوب المتابعة، وكما قال الشاعر: تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ في ذكر رأس البيت النبوي الشريف، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحلقات التي تليها بإذن الله تعالى سنتناول في كل حلقة من تلك الحلقات بإذن الله تعالى شخصية عظيمة من شخصيات وعظماء أهل البيت عليهم السلام، سواء كانوا رجالا أم نساء، سواء كانوا صحابة أو من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكونوا معنا في هذه الحلقات، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمل سيرة العظماء لتزكو منهم الذات.